أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشكل الثالث من أشكال القياس الاقتراني هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى وفي الكبرى، وحينئذ فالحد الخاص من المقدمة الأولى سوف يكون عبارة عن المحمول في الصغرى وفي الكبرى، فالأصغر الذي يكون موضوعا في النتيجة سوف يكون محمولا في المقدمات، أما الأكبر الذي هو محمول في النتيجة فهو محمول أيضا في المقدمات. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، وذلك لأن الأصغر كان محمولا في المقدمات، فكان ينظر إليه على أنه مفهوم يراد إثباته لأفراد موضوع آخر، ولكنه في النتيجة ينقلب موضوعا، فلا ينظر إليه على أنه مفهوم يراد إثباته لأفراد مفهوم آخر، بل ينظر إلى هذا المفهوم باعتبار أفراده، ثم يراد فيما بعد إثبات مفهوم لأفراد ذلك المفهوم. ومن هنا فإن لحاظ الأصغر سوف يختلف بين المقدمات وبين النتيجة، لأنه في المقدمات سنخ مفهوم يثبت لأفراد مفهوم آخر، وفي النتيجة هو مفهوم يراد إثبات مفهوم آخر لأفراده، أو فقل كان ينظر إليه على أنه مفهوم ثابت لمفهوم آخر، وبات في النتيجة ينظر إليه على أنه مفهوم حاك عن أفراد يراد إثبات مفهوم آخر له. فالشكل الثالث بعيد عن مقتضى الطابع لجهة الحد الأصغر لا لجهة الحد الأكبر، لأن الأكبر محمول في المقدمات ومحمول في النتيجة، فلم تختلف طريقة لحاظه، فهو على عكس الشكل الثاني، لجهة أننا في الشكل الثاني نجد مخالفة للطابع في الحد الأكبر لا في الأصغر، لأنه في الشكل الثاني يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، فموضوع الصغرى يبقى موضوعا في النتيجة، فلا يوجد مخالفة للطبع من هذه الجهة من جهة الأصغر، وإن كانت مخالفة الطبع من جهة الأكبر لجهة أن محمولا أو موضوعا الأكبر سوف ينقلب محمولا في النتيجة. والحاصل أن الشكل الثالث يشترك مع الشكل الثاني في أن مخالفة الطبع فيهما من جهة واحدة، غاية الأمر أن مخالفة الطبع في الشكل الثاني واقعة في الحد الأكبر، وفي الشكل الثالث واقعة في الحد الأصغر، غاية الأمر أن مخالفة الطبع في المحمول أسهل وأخف مؤنة من مخالفة الطبع في الموضوعات، ولذلك عد الشكل الثاني أقرب إلى الطبع من الشكل الأول، لأننا في الشكل الثاني لا نخالف الطبع في الحد الأصغر، نخالف مقتضى الطبع في الحد الأكبر، أما موضوع الصغرى يبقى موضوعا في النتيجة في الشكل الثاني، في الشكل الثالث مخالفة الطبع واقعة في الحد الأكبر. ففي الحد الأصغر يعني لجهة الموضوع، ولذلك عد الشكل الثالث أبعد عن الشكل الثاني. وأما الشكل الرابع فسيأتي معنا أن مخالفة الطبع فيه من الجهتين، من جهة الحدين الأصغر والأكبر، لأن الأوسط في الشكل الرابع يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، فحينئذ ما يكون محمولا في المقدمات سوف يكون موضوعا في النتيجة، وما يكون موضوعا في المقدمات سوف يكون محمولا في النتيجة. ولذلك كان الشكل الرابع وأبعد عن هذه الأشكال جميعا. جيد، كيف كان إذن الشكل الثالث؟ عبارة عن القياس الاقتراني الذي تكون مقدمتاه أو التي يكون تكرر الحد الأوسط في، يكون الحد الأوسط في مقدمتي موضوعا، كما يقال كل من ها، ويقال أيضا كل من جي. فإن ميم هو إشارة ورمز يصطلح به على الحد الأوسط، وقد وقع موضوعا في الصغرى ووقع موضوعا في الكبرى. ومعنى أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين هو أننا نثبت مفهومين اثنين لشيء واحد، لأنك في قولك كل ميم هو باء، فأنت تحكم بباء على كل فرد من أفراد ميم، ثم بقولك كل ميم هو جيم فأنت تثبت جيم أيضا لكل فرد من أفراد ميم. فمفاد الشكل الثالث هو أننا نثبت مفهومين لشيء واحد، وحينئذ يقع الكلام في أنه ما هي الشروط التي يجب أن نحرص عليها ليكون إثبات شيئين مختلفين لشيء واحد موجبا لاقتران ذلك الشيء. وقد ذكروا لهذا الشكل شرطا واحدا خاصا إضافة إلى سائر الشروط العامة التي تنبغي رعايتها، وحاصل هذا الشرط هو أنه لا بد من إيجاب الصغرى كما هو الحال في الشكل الأول. والسبب في ذلك هو أن القضية عندما تكون موجبة فإن مفادها الأولي وإن كان عبارة عن ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع أو لبعض الأفراد، ولكن معنى ثبوت المفهوم لبعض أفراد الموضوع أن المفهومين قد تلاقيا، لأن القضية عندما تكون موجبة فإنها تدل على الاتحاد المصداقي بين الطرفين، فمفاد القضية وإن كان عبارة عن ثبوت هذا المفهوم أي المحمول لجميع أفراد الموضوع، إلا أن هذه القضية تدل على تلاقي الطرفين في المصادق، فيصدق أيضا أن أفراد المحمول تلاقي مع أفراد الموضوع ولو على نحو الموجب الجزئية. ففي قولك كل إنسان حيوان فلا بد أن الإنسان قد لاقى مع الحيوان، فشيء من أفراد الإنسان يلاقي شيئا من أفراد الحيوان، وشيء من أفراد الحيوان يلاقي شيئا من أفراد الإنسان ولو على نحو الموجبة الجزئية. أو فقل لما عرفنا من أن الموجبة دائما تنعكس بالعكس المستوي، فيمكن تحويل المفهوم من جهة المحمول الذي لا نظر له إلى الأفراد إلى جهة الموضوع الذي له نظر إلى الأفراد. ومن هنا فعندما تكون القضية موجبة فهي تدل على ثبوت المحمول ولو لبعض أفراد الموضوع، ولازم ذلك أن شيئا من أفراد المحمول يقارن مفهوم الموضوع. شوف حتى نفهم كيف يتحول المفهوم من جهة كونه محمولا إلى جهة كونه موضوعا. وحينئذ فإذا فرضنا أن مفهومين اثنين قد حملا على شيء واحد، قد ثبتا لأفراد ميم، فلجهة أن باء قد ثبت لميم فهذا يعني أن باء يلاقي ميم ويقارنه في بعض المصادر، ولجهة أن جيم يلاقي ميم أيضا أو حمل على ميم فهذا يعني أن جيم يتلاقى ويتقارن مع بعض أفراد ميم أو مع كل أفراد ميم طبعا بحسب القضية إذا كانت كلية أو جزئية. فباء لجهة أنه حمل على ميم فهو يقارنه في بعض أفراده، وجيم لجهة أنه حمل على ميم فهو ثابت لكل أفراد ميم. وإذا كان باء ثابتا لكل أفراد ميم فهذا يعني أنه متى وجدت ميم فسوف تنوجد باء. طيب وجيم ثابت أيضا لكل أفراد ميم فهذا يعني أنه متى وجدت ميم سوف ينوجد جيم، ففي الوقت الذي تنوجد فيه ميم لابد أن ينوجد باء وجيم معا، فصار هناك بسبب هذا التقارن بين باء وجيم، إلا أن هذا التقارن إنما هو على نحو الموجبة الجزئية كما سيأتي. فالقياس وإن كان مركبا من موجبتين كليتين ولكن سيأتي معنا أن النتيجة سوف تكون عبارة عن موجبة جزئية. الآن ليش؟ هذا سوف يأتي في الاستدلال على ضروب الإنتاج. وهذا بخلاف ما إذا كانت الصغرى سالبة، لأن الصغرى إذا كانت سالبة فهي تدل حينئذ على تباين ميم مع باء وعدم تقارنهما وعدم اتحادهما في المصداق. وحينئذ فإذا كانت الصغرى التفت سالبة فلا يمكن أن تكون الكبرى سالبة أيضا لما تقدم في الشروط العامة من أنه لا إنتاج من سالبتين، وحينئذ فيجب أن تكون الكبرى موجبة. وإذا كانت موجبة فهي تدل على تقارن ميم وجيم، وتقارن جيم وميم مع تباين باء وميم لا ينتج شيئا. ليش؟ لأن كثيرا لأن جيم قد يلاقي باء خارج ميم وقد لا يلاقيها أيضا. تمام؟ ليش؟ لأن ميم يباين باء فلا يجتمع ميم مع باء، وميم يلاقي دائما جيم ولكن لا يعلم أن جيم خارج ميم هل تلاقي باء أيضا أو لا أو لا تلاقيها. تمام؟ كما نقول إن الحيوان يباين الحجر، تمام، والحيوان يقترن مع الإنسان، فنجد أن الإنسان ها هنا خارج دائرة أدى الإنسان ها هنا يلاقي الحيوان أو لا يلاقي الحيوان أو عفوا لا يلاقي الحجر. أن الإنسان لا يمكن أن يلاقي الحجر، ولو أبدلنا الإنسان ووضعنا الجسم لوجدنا أن الجسم يلاقي الحجر، فتارة يتلاقيان وتارة لا يتلاقيان. بعبارة ثانية نقول لو كانت الصغرى سالبة فهي تدل على تباين ميم وباء. وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون الكبرى سالبة أيضا أو تكون موجبة. فإن كانت سالبة لزم أن تكون المقدمتان سالبتين ولا إنتاج من قضيتين سالبتين. أو فقل لأنها لو كانت سالبة، يعني نفس ما قلنا في بيان الشرط العام هناك، لأنها لو كانت سالبة فحينئذ تدل على تباين ميم وجيم، ومباينة شيء واحد لشيئين تكون مع تلاقيهما ومع تباينهما. ليش؟ لأن شوف الحجر يباين الإنسان ويباين الناطق وهما متلاقيان، والحجر يباين الشجرة ويباين البشرة وهما متباينان. فمباينة شيء واحد لشيئين تجتمع مع تباينهما ومع تلاقيهما، فلا ينتج الإيجاب ولا ينتج السلب. طيب، وأما إذا كانت موجبة، تمام، فهذا يعني أنها تدل على ملاقات ميم مع جيم. وحينئذ يرد عليه أيضا أن مباينة ميم لباء مع ملاقات ميم لجيم، شوف يعني يرد علينا أن شيئا واحدا يمكن أن يلاقي شيئين متباينين ويمكن أن يلاقي شيئين متلاقيين. تمام، الجسم يلاقي شيئين متباينين، الجسم يلاقي الحجر ويلاقي الشجر وهما متباينين، والجسم يلاقي الحيوان ويلاقي الإنسان وهما متلاقيان. تمام، فلا ينتج إجابة ولا ينتج السلام. ومن هنا شرط أن تكون الأولى موجبة، ولا مانع حينئذ أن تكون الثانية سالمة، لأن الأولى إذا كانت موجبة فهي تدل على ليش؟ لأن المشكلة دائما في موضوع النتيجة ها هنا، لأن موضوع النتيجة يقع محمولا في الصغرى ونحن نحتاج إلى أن نقلبه موضوعا وين؟ في الكبرى، في النتيجة. ولذلك كل ميم باء إذا كانت هذه القضية موجبة، فنحن نعلم أن باء إذا كانت ثابتا لكل أفراد ميم، التفت هذا مفهوم باء في المقدمة عبارة عن مفهوم ثابت لأفراد ميم. الآن نحن في النتيجة نريد أن نجعل باء مفهوما حاكيا عن أفراده، جيد، ثم نريد أن نثبت جيم لأفراد باء. ولذلك نحن نقول عندما تكون القضية موجبة، يعني هو بالدقة لماذا امتنع أن تكون القضية سالبة؟ لأن السالبة لا تنعكس بالعكس المستوي بهذه الطريقة، جيد، تمام. طيب، كل ميم باء في الصغرى كان ينظر إليها على أنها مفهوم ثابت لأفراد ميم، ونحن نعلم أنه في القضية الموجبة إذا ثبت المحمول لأفراد الموضوع فهذا يعني أن الموضوع أيضا ثابت لأفراد المحمول ولو على نحو الموجبة الجزئية، ولذلك النتيجة يجب أن تكون جزئية على ما سيأتي. فباء عندما يثبت لكل أفراد ميم فهذا يعني أن باء قد تقارن مع أفراد ميم، ومعنى أنه تقارن معه أنهما اتحدا اتحادا مصداقيا، فمصداق باء هو مصداق ميم في حالة الثبوت. تمام، فصار يصح أن يقال إن ميم ثابتة لأفراد باء. ولذلك احتجنا إلى الإيجاب وين؟ في الصغرى. تمام؟ طيب، وأما في الكبرى فلا مانع من أن تكون القضية سالبة، لأن السالب حينئذ يعني أن الميم سوف تكون مباينة لجيم. تمام؟ وفي المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا إنها تنعكس، وبالتالي باء يحكم عليها بأنها ميم، يعني خلينا ولو على نحو الموجبة الجزئية، صحيح؟ طيب، فبعض أفراد باء ثبت لها ميم، التفت. طيب، ولكن ميم لا يمكن أن تجامع جيم، فهذا يعني أن البعض الذي ثبت له ميم لا يمكن أن يكون مجامعا مع جيم. ليش؟ لأن هذا البعض قد ثبت له، التفت، قد ثبت له ميم بحسب الفرق، وإذا ثبت له ميم امتنع النقيض، صح؟ إذا صدقت إذا اجتمعت ميم مع باء فهذا يعني أنه سوف لا يجتمع نقيض ميم، ونقيض ميم يندرج تحته جيم لأن جيم لا يجتمع مع ميم، وبالتالي صارت هذه القضية تنتج سالبة جزئية إذا كانت الكبرى سالبة. وبهذا يتضح أننا في الشكل الأول في الشكل الثالث لا نحتاج إلا إلى إيجاد الصفة. التفت، لا نحتاج كشرط خاص، وأما الشروط العامة فكلها معتبرة ومراعاة وين؟ في الأشكال جميعا، ولذلك جعلت شروطا عامة لعموم جريانها في كل قياس. غاية ما في الأمر أننا في الشكل الأول وفي الشكل الثاني لم نكن نتطرق إلى ذكر هذه الشروط العامة لأن الشروط الخاصة تغني عنها. بعبارة ثانية، عندما ذكرنا الشرط الأول الشكل الأول وتعرضنا إلى شرطيه وهما إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، نجد أن هذين الشرطين لوحدهما يتكفلان اختزال كل الضروب غير المنتجة. هي حاصل ضرب الأربعة بالأربعة 16 صورة، تمام؟ بالشروط الخاصة وحدها نستطيع أن نختزل كل الضروب غير المنتجة، ولذلك لم نتطرق إلى الشروط العامة. أما في الشكل الثالث فإنما يكون ما يعد شرطا خاصا، يعني يختص به الشكل الثالث، عبارة عن إيجاب الصغرى، إلا أن هذا الشرط لوحده لا يكفي لاختزال جميع الضروب غير المنتجة، ومن هنا وجب عليهم أن ينبهوا على شيء من الشروط العامة التي نحتاجها لاختزال بقية الضروب غير المنتجة. ولذلك ذكر الماتن قدس سره أن من شروط الشكل الثالث كلية إحدى المقدمتين، مع العلم بأن هذا الشرط ليس شرطا خاصا بل هو شرط جار في كل قياس اقتراني من أي شكل من الأشكال التي جاءت، تمام؟ ومن هنا لا يرد الإشكال بأنه لما ذكر هذا الشرط مع كونه شرطا عاما، أو الإشكال بأنه إذا كان يريد ذكر الشروط العامة فلما اكتفى بهذا الشرط من الشروط العامة ولم يأتي بسائر الشروط العامة أيضا، تمام؟ والجواب لأنه أراد أن يختزل الصور التي لا تنتج من هذه الضروب الستة عشر. جيد، فوجد أن إيجاب الصغرى لا يصلح لاختزال كل الضروب غير المنتجة، يبقى بعض الضروب غير المنتجة موجودة فيريد أن يختزلها فاختزلها بهذا الشرط، ولذلك لم يتعرض إلى سائر الشروط العامة. والحاصل أننا إذا أخذنا الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى فإنه تسقط به ثمانية صور، وهي عبارة عن السالبة الكلية الصغرى مع جميع فروض السالبة مع جميع فروض الكبرى، والسالبة الجزئية الصغرى مع جميع فروض الكبرى. هذه السالبة الجزئية الصغرى مع جميع فروض الكبرى، الكبرى تكون موجبة وجزئية كلية سالبة جزئية كلية إلى آخره. فسقطت ثمانية صور بالشرط الأول وبقيت ثمانية، مع أن بعض هذه الضروب ليس منتجا. ليش؟ لعدم استيفائه للشروط العامة. جيد، ولذلك ذكر ونص على وجوب كلية إحدى المقدمتين لا ليجعله شرطا خاصا بعد أن كان عاما، وإنما ليختزل الصورتين المتبقيتين غير المنتجتين، وهما عبارة عن الموجبة الجزئية مع مثلها والسالبة الجزئية مع مثلها. فتخرج عندنا هذه الصورة وتخرج عندنا
مضبوط واخر
نعم موجبة الجزئية نعم موجبة الجزئية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى ومع الموجبة الجزئية الكبرى، فبقيت عندنا ست صور وهي ضروب الشكل الثالث. ومن هنا التفت نجد أن الشكل الثاني لما كانت مخالفة الطبع فيه من جهة المحمول فإنه يوافق الشكل الأول لجهة الموضوع، والشكل الثالث لما كانت موافقة الطبع مخالفة الطبع فيه لجهة الموضوع فهو يوافق الطبع لجهة المحمول. ولذلك نجد أن الشكل الثاني أخذ شرطا من الشكل الأول، والشكل الثالث أخذ شرطا من شروط الشكل الأول أيضا، تمام؟ لأن الشكل الثالث لما كان النظر فيه إلى الموضوع إلى جنبة الصغرى، لما كانت المخالفة فيه من جهة الصغرى، تمام؟ فالنظر فيه إلى جانب الصغرى. ولذلك الآن في الشكل الثاني كنا في محاولة الاستدلال على الشكل الأول ماذا نعكس؟ كنا نعكس الكبرى، الآن سوف نعكس الصغرى في الاستدلال حتى يستقيم شكل أول في المقام، تمام؟ ولأننا نريد أن نعكس الآن، التفت، فلأننا نريد الآن أن نعكس الصغرى فنحن نتطلع إلى الصغرى في محاولة لتحويلها إلى صغرى الشكل الأول. ولذلك ما أخذ هناك في الشكل الأول شرطا للصغرى أخذ هنا شرطا للصغرى. في الشكل الثاني كنا نعكس الكبرى لنحولها إلى كبرى صالحة لتكون قياسا من الشكل الأول، فنظرنا إلى الكبرى في الشكل الثاني كان في محاولة لإرجاعها إلى كبرى الشكل الأول. ولذلك ما أخذ في الشكل الأول من وجوب كلية الكبرى أخذ في الشكل الثاني من وجوب كلية الكبرى، واضح؟ ولذلك التفت كان الشكل الثاني مشروطا فيه كلية الكبرى، لأننا ننظر دائما إلى كبرى الشكل الثاني ونريد أن نحولها إلى كبرى صالحة لأن تكون قياسا من الشكل الأول. في الشكل الثالث اشترطنا إيجاد الصغرى لأن نظرنا إلى الصغرى دائما في محاولة لأي شيء لقلبها أو عكسها بحيث تصلح لأن تكون صغرا لقياس من الشكل الأول، تمام؟ جيد. ومن هنا ذهب البعض أو ذكر البعض بيانا لطيفا قال لذلك كان الشكل الثاني أقرب إلى الشكل الأول من الشكل الثالث، قال لأن الشكل الثاني تبع الشكل الأول في كلية الكبرى، والكلية أشرف من الجزية، فهو قد تابعها في أشرف الشروط. وأما الشكل الثالث فإنه تبع الشكل الأول في إيجاب الصغرى، والكلية أشرف من الإيجاب. طيب الآن بقي عندنا 6 ضروب ونحتاج إلى إسنادها أضل حتى يوافق شرحنا الكتاب، فلا بد أن نعرف الضرب الأول الذي ذكره ماذا كان. طيب الضرب الأول قال من موجب كلية وسالب كلية، صحيح؟ هذا هو الضرب الأول، نعم. الضرب الأول الضرب كنا نقرأ في الشكل الثاني، نعم. الضرب الأول نعم من موجبتين كليتين، جيد. هذا هو الضرب كل ميم باء وكل ميم جيد. نحن في مقام الاستدلال على الشكل الثالث يمكننا أولا إما أن نرجع هذا الشكل الثالث إلى قياس من الشكل الأول مباشرة فيكون عبارة عن رد نظري إلى البديهي فتثبت القضايا النظرية لرجوعها إلى قضايا بديهية ثابت، ولنا خيار آخر بأن نرجع الشكل الثالث إلى قياس من الشكل الثاني، والشكل الثاني وإن كان نظريا ولكنه قد ثبت بقياس من الشكل الأول، فإما أن نرجع الشكل الثالث إلى شكل أول ابتداء ومباشرة أو أن نرجع الشكل الثالث إلى شكل ثاني ونعتمد على ما ذكرناه في الدرس السابق من إثباتنا لضروب الشكل الثاني. فلا يرد أن إرجاع الشكل الثالث إلى الشكل الثاني ليس إرجاع من باب إرجاع النظري إلى البديهي، نعم، هو وإن كان من باب رجوع نظري إلى نظري، ولكنه من باب رجوع نظري إلى نظري ثابت
بالبداهة.
تمام؟ جيد. طيب، ونحن نعلم أن المشكلة هنا إنما هي في الصغرى لا في الكبرى، فحتى يتكرر الحد الأوسط نحتاج إلى أن نتلاعب الصغرى. جيد. فنقول كل ميم باء وكل ميم جيم المدعى أنها ماذا تثبت؟
موجبة.
تنتج موجبة جزئية. عجيب، لماذا لا تنتج موجبة كلية؟ فها هنا دعويان، الأولى أنها تنتج موجبة جزئية، والثانية أنها لا تنتج موجبة كلية. هذه أبدع. نحن نقول قلنا أن النتيجة تتبع خس المقدمتين، فلنا أن نتساءل أن كلتا المقدمتين هنا وقعت كلية، فلما جاءت النتيجة جزئية؟ طب وصدق الجزئية لا يستلزم صدق الكلية، ولذلك فها هنا دعويان أن الموجبتين الكليتين تنتجان موجبة جزئية، وأنهما لا تنتجان موجبة كلية. وبطبيعة الحال يمكننا أن نعتمد تارة على دليل الخلف وتارة على دليل العكس، أو يقال له الرد أيضا. ليش؟ لأنك ترد كل، لأنك ترد الشكل إلى قياس من الشكل الأول، ولذلك يقال له دليل الرد، وهو نفسه يستعمل فيه العكوس، ولذلك سمي دليل العكس. فالدليل إذا نظرنا إليه من جهة أننا نستعمل فيه مباحث العكوس يقال له العكس، إذا نظرنا إلى أصل هذا الدليل لجهة أنه إرجاع للنظري إلى الشكل الأول فيقال له رد، لأنك ترد الشكل الثالث أو الثاني إلى الشكل الأول. تعال نستعمل أولا دليل الرد، يعني دليل العكس. فنقول التفت، كل ميم باء وهي الصغرى جيد بالعكس المستوي، الموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ تنعكس موجبة
جزئية.
تمام؟ فتنقلب عين باء ميم، هذا العكس نجعله صغرا لكبرى القياس، كل ميم جيم، فتتحقق شروط الإنتاج للشكل الأول وهو إيجاد الصغرى وكلية الكبرى. ولا نستطيع أن نعكس الكبرى، لأن عكس الكبرى وإن كان ممكنا إلا أنه أولا لا ينتج قياسا من الشكل الأول، ثانيا يختل شرط من شروط الإنتاج، لأن الشرط هو إيجاد الكبرى.
نش نقلبهم نحط مفروض عنه هي الصغرى مثل ما عملنا.
نعم بلا إشكال تستطيع. شو تعمل؟ هذه الكبرى كل ميم جيم يصدق عكسها المستوي وهو هو عين
جيم
ميم، هذا العكس نجعله صغرا لصغرى القياس، وصغرى القياس ماذا تنقلب؟ تنقلب كبرى. ماذا يثبت؟ كل ميم باء عين جيم ميم وكل ميم باء تكرر الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، إيجاد الصغرى وكلية الكبرى ماذا ينتج؟ عين جيم ميم، ثم تنقلب بالعكس المستوي إلى عين ميم جيم. ولكن هذا فيه إطالة، هذا الدليل فيه إطالة، أما إذا عكسنا الصغرى فمباشرة نصل إلى طيب. هذه هي الدعوة الأولى، وهو أنه لا تنتج، عفواً هو أنه تنتج الموجبة الجزئية كقدر متيقن، وأما أنها لا تنتج الموجبة الكلية، فنقول لأنه من موارد صدق المقدمتين الكليتين، أو فقل من موارد صدق الموجبة الجزئية أن يكون جيم أعم من باء من وجه، ولو من وجه. تمام؟ لأنه إذا صدقت نسبة العموم من وجه تنحل هذه النسبة إلى أربع قضايا، إلى موجبتين جزئيتين وإلى سالبتين جزئيتين، فمن موارد صدق الموجبة الجزئية أن يكون بين جيم وباء عموم من وجه، وإذا كان بينهما عموم من وجه فتصدق سين باء جيم، وإذا صدقت سين باء جيم كذب نقيضها وهو كل باء جيم، فلا تصدق الموجبة الكلية دائما. نعم تصدق عندما لا يكون بينهما عموم من وجه. التفت، إذا كان فرضنا التساوي بينهما كما تقول مثلا كل إنسان بشر وكل إنسان ناطق، فيصدق كل بشر ناطق للتساوي بين باء وجيم، ولكن لنفترض أنه كان بينهما عموم وخصوص من واجه، كما تقول مثلا كل عموم واجه لا أو عموم مطلق لا يعني كل إنسان حيوان، وتقول كل إنسان جسم أحتاج إلى العكس، تقول كل إنسان جسم وكل إنسان حيوان، لا ينتج كل جسم حيوان. ليش؟ قال لأن باء أعم من جسم، وإذا صدق ولو مطلقا، يعني إذا كان أعم منه مطلقا فالنسبة العموم والخصوص المطلق أيضا تنحل إلى سالبة جزئية موضوعها الأعم، فيصدق سين باء جيم وهي نقيض كل باء جيم. هذا تمام الكلام في الضرب الأول؟ لا أعتقد أننا نعم أريد أن أستعمل دليل أذكر في الآن، أعتقد أن المباحث بقيت معقدة صارت واضحة. ماذا كان الشكل؟ كل ميم باء وكل ميم جيم، وكانت الدعوة أنه ينتج ينتج عين باء. دليل الخلف نقول لو لم تصدق عين باء جيم لصدق نقيضها وهو لا باء جيم. لا باء جيم نضعها مع شو؟ مع كل ميم جيم، وهو ماذا ينتج هذا الضرب من أي ضروب؟
هذا الشكل
الثاني محمول
في هذا من الشكل الثاني، وقد عرفنا أنه ينتج سالبة كلية حينئذ، فينتج لا باء جيم، وإذا
لا باء ميم
لا باء ميم صح لا باء ميم
لا باء جيم يسكن لا باء ميم، وإذا
عكس المستوى
صدق لا أنت إذا صدقت لا باء ميم
عكس المستوى لا ميم باء
صدقت الجزئية إذا صدقت لا باء ميم صدق عكسها المستوى هو لا ميم باء، وإذا صدقت لا ميم باء صدق صدقت الجزئية لأن الصدق الكلية يستلزم صدق الجزئية، فتصدق سين ميم باء، ولكن سين ميم باء لا يمكن أن تكون صادقة لأن نقيضها وهو الصغرى المفروضة صادقة، فوجب أن تكذب إذا يصح صار واضح أنت تستطيع يعني لا تحتاج هذه أمور لا تحفظ، هذه أمور فقط تحتاج إلى التأمل لتعرف أي مقدمة هي التي ينفع أن تعكسها أو أن تردها أو أن تفترض خلفا إلى هذا تمام الكلام الشكل الأول. طبعا المادة القدسة سر لم يأتي إلا بدليل الرد إلا في المورد الذي لا ينفع فيه العكس، كما إذا كانت الصغرى سالبة جزئية، يعني نحن نريد أن نحول الصغرى تمام، فإذا كانت الصغرى عفوا إذا كانت الكبرى سالبة جزئية فإنها لا تنفع. طيب هذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني ما هو؟
كلية ثانية وحدة جزئية
السالبة إيش على المياه
كلية كبرى وكلية ثانية سالبة
الضرب الأول. نعم الثاني قال من كليتين، شوف من كليتين والكبرى سالبة يعني لا ميم جيم. طيب أنت إذا كانت الكبرى سالبة فالأولى يجب أن تكون موجبة وهما من كليتين تمام، فكل يعني هذا كان الضرب الأول ما هو الضرب الثاني؟ الضرب الثاني هو كل ميم باء المدعى التفت الشكل احفظوا ذلك جيدا، الشكل الثاني لا ينتج الإيجاب تمام، والشكل الثالث لا ينتج الكلية، فدائما النتيجة سوف تكون جزئية كل ميم باء ولا ميم جيم، هل ينتج سين باء جيم؟ كان أن نتبع في ذلك طرقا متعددة. الطريق الأول ما هو؟ نقول كل ميم باء تنعكس بالعكس المستوى إلى موجبة جزئية فيصدق عين باء ميم، ثم نضيفها إلى كبرى الأصل وهو لا ميم جيم تمام، فتكون فتحقق شروط الإنتاج من الشكل الأول وهو أن الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وشروط الإنتاج متحققة لأن الصغرى موجبة والكبرى كلية. ماذا ينتج طبعا بعكس المقدمة سين باء جيم، وهذا هو هذا هو المطلوب. وأما أنه لا ينتج لا باء جيم، ليش؟ ليش لا ينتج لا باء جيم؟ فلأنه قد يكون بين باء وجيم عموما وخصوصا من واجه، وإذا كان بينهما عموم وخصوص من واجه يصدق عين باء جيم، وإذا صدقت عين باء جيم فيكذب نقيضها وهو لا باء جيم. واضح؟ كما إذا فرضنا مثلا نريد مثالا للعموم من واجه، طيب هنا الطائر وهنا الأبيض لنفترض، تمام؟ وتقول مثلا كل حمام طائر نعم كل حمام طائر وكل حمام أبيض لا شيء من الحمام بأبيض، تمام؟ لا شيء من الغراب بأبيض،
فأنسى الحمام وميك الغراب
كل طائر
كل غراب طائر لا شيء من الغراب بأبيض
كل حمام
خليها غراب
كل حمام كل غراب هنا
طائر
كل غراب نعم كل غراب طائر ولا شيء من الغراب بأبيض نعم لا ينتج لا شيء من الطائر بأبيض. ليش؟ لأنه قد يكون بينهما عموم من واجه، وإذا كان بينهما عموم من واجه فتصدق الموجبة الجزئية، لأن نسبة العموم من واجه تنحل إلى أربع قضايا، وإذا صدقت الموجبة الجزئية عين باء جيم يكذب نقيضها وهو لا باء جيم، فقد ثبتت أن هذا الضرب ينتج سلبا جزئيا ولا ينتج سالبة كلية دائما. طيب هذا دليل الرد، كل ميم باء ولا ميم جيم، الدعوة أنه ينتج سين باء جيم، هذا كان دليلا الرد. الآن نستطيع أن نجري دليلا الخلف، لو لم تصدق سين باء جيم لصدق نقيضها هو كل باء جيم، إذا صدق كل باء جيم فنضمه إلى
كبرى
فقط. نستطيع أن أضم، يعني عندي خيارات، الخيار الأول أن أضمه إلى كبرى الأصل كل باء جيم ولا باء جيم من الشكل ضرب من الشكل الثاني. ما هي شروط الشكل الثاني؟ اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى، إذا ينتج. فماذا ينتج؟
لما ميم جيم
كل باء
كل باء جيم من هون تحت أخذناه ضمناه لام ميم جيم.
إذا لم تصدق سين باء جيم صدق الكل باء جيم. طيب كل باء جيم تعال
ضم الكل ميم باء، يعني كل ميم كبرى،
كل باء جيم نجعلها كبرى. خلينا نستدل مباشرة على الشكل الأول، كل باء جيم نجعلها كبرى لصغرى الأصل كل ميم باء، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى ماذا ينتج؟ ينتج كل ميم جيم، وإذا صدقت كل ميم جيم صدق ما يدخل تحتها، يعني عين ميم جيم، أو تستطيع أن تقول صدق عكسها المستوي اللي هو عين جيم ميم، وإذا صدقت عين جيم ميم صدق عكسها المستوي اللي هو عين ميم جيم، ولكنه تطويل للمسألة، وإذا صدقت عين ميم جيم صدق كذب نقيضها وهو لا ميم جيم، تمام؟ ولكن لا ميم جيم هي كبرى الأصل المفروض صدقها أدخل.
خلينا كل باء جيم كبرى،
أي كل باء جيم نعم جعلناها
كبرى،
جعلناها كبرى
لكل ميم باء،
كل باء نعم جعلناها كبرى لصغرى الأصل كل ميم باء كل باء جيم نعم، فينتج ما ذكرنا. هذه هي طريقة الخلف في الضرب الثاني. طيب الضرب الثالث ماذا كان؟ من موجبتين والصغرى
جزئية.
إذن لما كانت الصغرى جزئية التفت فلا بد أن تكون أصلا الصغرى جزئية من موجبتين والصغرى جزئية، وإذا كانت الصغرى جزئية فيجب أن تكون الكبرى كلية لأنه لا إنتاج من جزئيتين. تمام؟ فإذا نحن نتحدث عن عين ميم باء وكل ميم جيم، وهنا لا نحتاج التفت إلى أن نثبت دعويين لأن إحدى المقدمتين إذا كانت جزئية فلا بد أن تكون النتيجة جزئية لأنها تتبع أخص المقدمات، فنحتاج إلى دعوة واحدة وهي أنها تنتج إيجابا جزئيا وهو قول عين باء. تمام؟ طيب هنا لا نستطيع أن نأخذ الصغرى وأن نعكسها، بل نستطيع نقول عين ميم باء. تمام؟ إذا صدقت صدق عكسها المستوي وهو عين باء ميم، فنجعلها صغرا للكبرى الأصل كل ميم جيم. ماذا ينتج؟ ينتج عين باء جيم من ضروب الشكل الأول، وهذا واضح في المقام لا نحتاج إلى بيانه مطولا. واضح صح؟ طيب نستطيع أن نأخذ دليل العكس، نقول لو لم تصدق عين باء جيم لصدق نقيضها وهو لا باء جيم. التفت، لا باء جيم نجعلها كبرى لصغرى الصغرى الأصل، فيصدق عين ميم
عين ميم باء ولا
جيم، ولا باء جيم إجابة الصغرى وكلية الكبرى ينتج سين باء جيم. وإذا صدقت سين باء جيم كذب
سين ميم جيم،
وإذا صدقت سين ميم جيم سوف يكذب نقيضها كل ميم جيم ولكنها عبارة عن الكبرى المفروض صدقها. صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى الضرب الثالث. الضرب الرابع عنده من موجبتين والكبرى جزئية، لأن طيب من موجبتين نعم والكبرى جزئية، كل ميم تبقى إلى قول كل ميم باء وعين ميم جيم. أي مدعى أنه ينتج عين باء جيم. التفت هنا، هنا لا نستطيع أن نقلب أحسنت. ليش؟ لأننا إذا قلبنا أو عكسنا الموجبة الصغرى الكلية بالعكس المستوي إلى عين باء ميم، تمام؟ فهنا وإن تكرر الحد الأوسط ولكن شروط الإنتاج لا تكون متحققة لأنه لا إنتاج من جزئيتين، ولأن كبرى القياس يجب كبرى قياس الشكل الأول يجب أن تكون كلية وهي هنا ليست كلية، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نقرب بهذه الطريقة. فماذا نفعل؟
عكس عكس المستوى الصغرى
العين. عكس المستوي.
العين ميم جيم نعمل صغرى القياس.
ولا لا يستطيع. طيب لا. عكس المستوي لعين ميم جيم ما هو؟
عين جيم.
عين جيم ميم.
ميم. وكل ماذا؟
كل
ميم باء.
وكل ميم باء. نعم. نأخذ العكس المستوي. للكبرى. ينعكس إلى عين جيم ثم نجعلها صغرا لصغرى القياس، فصغرى القياس تنقلب كبرى. تمام؟ ينتج عين
جيم
باء ثم نعكسها بالعكس المستوي إلى عين باء ينتج النتيجة المطلوبة. هذا دليل الرهن. إذا أردنا دليل الخلف ماذا نفعل؟ نقول لو لم تصدق عين باء جيم لصدق نقيضها وهو لا باء جيم، وإذا صدق لا باء جيم فنجعلها كبرى كبرى لكبرى القياس.
لا حتى مع الصغر كل ما باء ولا باء جيم كن كبرى للصغر.
وإذا لم تصدق عين باء جيم صدق لا باء جيم فقط حتى يتكرر
حتى ما يحط مع الصغر.
نعم نجعلها كبرى لصغرى القياس فنقول كل ميم باء ولا باء جيم. ماذا ينتج؟ ينتج سالبة كلية وهي عبارة عن قولنا ميم جيم، وإذا صدقت لا ميم جيم صدقت ما يدخل تحتها وهو سين ما
لا لا هي ما هي هذا النقيض
كذا عين ميم
جيم. هي بنفسها نقيض عين ميم جيم مش كذا دائما الرموز أخطاء النقضية. على كل حال هذا كان عبارة عن الضرب الرابع. صحيح الضرب الخامس عنده
موجبة كلية وسالبة جزئية.
موجبة كلية وسالبة جزئية كل ميم باء و
سين
سين
تنتج سين باجين
نطلع شوف ينتج او لا ينتج الان أما السالب عفواً هو ينتج بالأشكال نعم مدعى أنها ينتج سين ب جيم. الآن كيف نستدل على هذا الضرب؟ أما الكبرى فلا يمكن أن تنقلب إلى عكس لا عكس لها تمام؟ لأنها سالبة جزئية والسالبة الجزئية لا تنعكس. وأما الكبرى فإذا انعكست بالعكس المسلم فإنها تنقلب إلى موجبة جزئيا ولا انتاج من مقدمتين جزئيتين. إذن دليل الرد دليل العكس لا ينفع وإنما الذي ينفع دليل الفعل. فقل لو لم تصدق سين لا جيم فسلط نقيض وهو عبارة عن قولنا كل باجي فنجعلها كبرى لصغر الأصل تمام وهو كل ميم با وكل كل ميم با وكل باجي موجبتين كليتين ينتج من الشكل الأول كل ميم عفوا كل ميم
جيم
وإذا صدق كل ميم جيم كذب نقيضها ويسين ميم جيم ولكن السين ميم جيم بحسب الفرض مفروض صدقها لأنها كبرى الأصل فوجب أن تكذب الموجب الكلي فوجب أن تصدقها يصدق نقيضها لا. الضرب السادس والأخير من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى لا ميم جيم والمدعى أنه ينتج طبعا إلى خصم المقدمة سين جيم سالبة جزئية تمام فنقول التفت إما طريقة الرد ففي غاية الوضوح نأخذ الصغرى ونأخذ العكس المستوية لها عين ميم بنت عين ميم باء تنقلب إلى عين باء ميم فنجعلها صغرا لكبرى القياس إيجاب الصغرى وكلية الكبرى ينتج طبعا لأخس المقدمات من الشكل الأول سين باء جيم وهي النتيجة المطلوبة. هذا إذا أردنا أن نأخذ دليل الرد. أما دليل الخلف فنقول لو لم تصدق سين باء جيم لصدق نقيضها وهو كل باء جيب وإذا صدق نقيضها فنجعلها كبرى لصغر القياس فنقول عين ميم باء مع كل باء جيم ينتج عين ميم جيم وعين ميم جيم إذا صدقت يكذب نقيضها وهو لا ميم جيم ولكنه بحسب الفرض هذا النقيض عبارة عن كبرى الأصل المفروضة فواجب أن تكذب عين ميم جيم لأن النقيضين لا يجتمعان في الصدق وإذا كذبت عين ميم جيم كذبت إحدى المقدمتين ولكن الكبرى لا تكذب لأنها عفوا لأن الصغرى لا تكذب لأنها مفروض صدقها فواجب أن تكذب الكبرى فإذا كذبت الكبرى صدق نقيضها وهو سين باء جيم هذه النتيجة التي نريد أن نثبتها. هذا تمام الكلام في الشكل الثالث وفي ضروب انتاج. وقد تراءى لنا أننا تارة نتبع دليل الرد وهو الدليل الذي نرد فيه الشكل إلى شكل أول. التفت نحن كل الأشكال هنا رددناها إلى أي شكل؟ إلى الشكل الأول ولم نرد شيئا إلى الشكل الثاني. سوف يأتي أن الماتنة في بعض تطبيقات هذه الضروب عندما نقرأ أرجع إلى الشكل الثاني وهذا ليس مضرا بصحة الإثبات ولكن الإرجاع إلى الشكل الأول مباشرة هو الأولى والأوضح. هذا من جهة. ومن جهة ثانية يمكننا أن نستعمل دليل الخلف. فالفرق بينهما أنك إما أن تأخذ نفس المقدمات وتنطلق منها في محاولة للوصول إلى النتيجة وهذا يقال له استدلال لمي كما سيأتي. تنتقل مباشرة من المقدمات إلى النتيجة وتارة لا تأخذ النتيجة فتفترض نقيضها صدق نقيضها صدق نقيضها ثم تثبت كذب هذا النقيض لتثبت صحة نقيضه وهو النتيجة المطلوبة. ويوجد دليل ثالث في المقام وهو دليل الافتراض. لا أعرف إذا تصل النوبة إليه لا نقرأ هذا المقام. قال قدس سره الشكل الثالث وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا فيكون الأكبر محمولا في الكبرى والنتيجة معا، يعني لا يوجد مخالفة للطبع على مستوى الحد الأكبر، ولكن الأصغر يختلف وضعه، يعني تختلف طريقة لحاضه. جيد، بعد أن كان السنخ محمولا يثبت للأفراد، صار هو بنفسه حاكيا عن أفراد، ونريد الآن أن نثبت مفهوما له، فإنه محمول في الصغرى موضوع في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع وأبعد من الشكل الثاني، لأن الاختلاف هنا في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف في الثاني محمولا أو في محمولية، ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة كان كالشكل الأول كان أقرب من الرابع. يعني أما بعده عن الثاني فلأن المشكلة فيه في الموضوع والمواضيع أقرب إلى الذهن، وأما قربه عن الرابع فلأننا في الرابع نخالف مقتضى الطبع في الحدين في الأصغر وفي الأكبر. قال شروطه لهذا الشكل شرطان أيضا، لا هو له شرط واحد ولكن الشرط الثاني ذكر لاختزال الضروب غير المنتجة، فإن شروطه الخاصة لا تغني عن ذكر الشروط العامة، أو لا تصلح لاختزال كل الضروب غير المنتجة، ولذلك قال إجابة الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. أما الأول فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلب أو بالإيجاب. ليش؟ لأن الثاني يمكن أن تكون سالبة ويمكن أن تكون موجبة. شوف، لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم، هي الصغرى يعني بالحد الأصغر، فلا نعلم حال الأكبر في الكبرى يعني المحمول على الأوسط بالسلب أو بالإيجاب. هو حقيقة لا يحتاج إلى أن يقول بالسلب، لأنه إذا كانت بالسلب أيضا صارت المقدمتان سالبتين ولا إنتاج من قضية سالبة من قضيتين سالبتين. طيب، أو بالإيجاب أي يلاقي الأصغر خارج الأوسط أم يفارقه، لأنه لو كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر ويلاقي الأكبر، وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين على ما شرحنا، كالناطق يلاقي الحيوانة ويباين الفرس وهما متلاقيان، ويلاقي الحيوان ويباين الشجر وهما متباينان. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا فإن الأوسط يباين الأصغر والأكبر معا، والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين، كالذهب المباين للفرس والحيوان وهما متلاقيان، ويباين الشجر والحيوان وهما متباينان. أعرف أنني أقرأ بسرعة ولكن هذه الأمثلة فقط تحتاج إلى تأمل. فإذا قيل لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان فإنه لا ينتج السلب، لا ينتج بعض الناطق ليس بحيوان، ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإجابة، وهذا واضح. طيب، باء قال لا شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان، يعني هو جاء بمثال أول للسالبة الصغرى مع الموجبة الكبرى، الآن جاء بمثال للسالبتين في المقدمتين، قال لا شيء من الذهب بفرس ولا شيء من الذهب بحيوان فإنه لا ينتج السلب، ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإجابة. وأما الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين، شوف قال فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا إنتاج من جزئيتين، تمام؟ إذن قال وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين، يعني ليس في هذا الشكل أي خصوصية تستدعي أن نعتبر هذا الشرط مرة ثانية، فهو من الشروط العامة. فإن قلت فلما ذكرته؟ قلت حتى نختزل ما تبقى من الضروب غير المنتجة، ولذلك لم يتطرق إلى بقية الشروط العامة لأن شرط إيجاب الصغرى مغن عنها. قال ضروبه بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة فقط، لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب كالشكل الأول، والشرط الثاني يسقط به ضربان، الجزئيتان الموجبتان والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة، فالباقي ستة يحتاج كل منها إلى برهان، ونتائجها جميعا جزئية. الضرب الأول قال من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. أعتقد أن هذه المقالة فقط تحتاج إلى تطبيقات. لا يوجد فيها أي شيء. نصل في القراءة إلى قولنا تنبيهات. قال إن كل من ضروب الشكل الثالث تمكن إقامة البرهان عليها بطريقة الخلف كضروب الثاني، مع أنه التفت في التطبيق لم يأتي إلا بضروب إلا بأدلة الرد يعني العكس، ولم يأتي بأدلة الخلف إلا فيما تعذر إقامة دليل الرد عليه، تمام؟ ولذلك نبه قال إن كل من ضروب الشكل الثالث تمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الثاني. طيب ما هو الخلف؟ قال والخلف استدلال غير مباشر، لأنك لا تنطلق من القضية إلى عكسها المباشر. قال برهان استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب ليستدل به على صدق المطلوب، وهو في الأشكال خاصة، يعني طريقة إجراء هذا الدليل في الأشكال هو أن تأخذ نقيض النتيجة المطلوب إثباتها أو المطلوب إثباتها، فيقال لو لم تصدق لصدق نقيضها، وإذا فرض صدق النقيض يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها ليتألف من النقيض، وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول، فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض، فيقال هذا خلف أي هذا خلاف الفرض، خلاف ما فرضناه صادقا، تمام؟ وفي الكتب القديمة كلمة هذا خلف يرمز إليها بحرفين هف، أخذت الهاء من أول كلمة والفاء من ثاني كلمة، تمام؟ هف يعني الهاء إشارة إلى هذا والفاء إشارة إلى خلف، تمام؟ فلا بد أن تكذب هذه النتيجة، وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب فيثبت صدق المطلوب، وقد تقدمت أمثلته، وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا يعني تمرينا لذهنه، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج، ونحن قد أجرينا هذه التمارين، تمام؟ قال دليل الافتراض، وهذا يأتي إن شاء الله شرحه وبيانه غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.